الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقدم بدعة عرفها أهل الإسلام ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا مستفيضا متواترا، كانت بدعة تكفير المسلمين، كانت بدعة الخوارج الذين كان أول ظهورهم أن طعنوا في علي رضي الله تعالى عنه إذ قبل التحكيم، وإنما قبله علي رضي الله عنه ليمنع سفك الدماء، ولعل الحكمين يوفقان للتأليف بين القلوب بغير قتال. فكان هؤلاء الخوارج وهم أتباع هوى، وأصلهم ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واعدل، ذو الخويصرة التميمي، الذي اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس من رؤوس النفاق، يزعم أنه يريد التقوى والعدل، وهو والعياذ بالله يريد الفتنة والشر والظلم، ويريد صرف الناس عن دين الحق بما يظهر من الإسلام ويبطن من الكفر والنفاق. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أي كيف يدعي أنه يشهد له بالنبوة والرسالة ثم يقول: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كيف يدعي له النبوة والرسالة وهو يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله؟ فقال له أحد أصحابه: دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا. وفي رواية: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله. وقال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما كتب لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. فكان أول ظهور هؤلاء الخوارج أن طعنوا في علي رضي الله عنه وقالوا: حكمت الناس في الدين، وزعموا فهما باطلا لقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله، كما كانت قضية الحاكمية سببا لوقوع طوائف كثيرة من أهل البدع في بدعتهم في زماننا، مثل ما كانت في القديم كذلك لعدم الفهم الصحيح. ولا شك أن الحكم لله، وهذه كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطلا، أرادوا بها أن من سعى إلى إصلاح ذات بين المسلمين والتحكيم فيما شجر بينهم من خلاف بشرع الله أنه يكون قد أشرك بالله. هذا هو الفهم الباطل، كما أن الفهم الباطل امتد بعد ذلك ليشمل أن كل من عصى الله عز وجل فهو قد شارك الله عز وجل، قد دعا لله شريكا في الحكم، وأنه بذلك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر. فقال علي رضي الله عنه لما قالوا له: إن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق يراد بها باطل. وذكر لهم أن الله قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورد كثيرا منهم، وذكر أيضا في لفظ الحكم الحكمين، قال عز وجل في جزاء قتل الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل منكم. ففي شأن رجل وامرأة اختلف يبعث حكمين، يبعث حكمان. وفي شأن قتل صيد يحكم بمماثلة الأنعام لهذا الصيد حكمان ذوى عدل من المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن تطبيق هذه الآية على ما وقع في زمن علي رضي الله عنه صحيحا، كما لم يكن تطبيقهم لها بعد ذلك صحيحا، كما لم يكن تطبيق من جعل مجتمعات المسلمين كلها مجتمعات كافرة لوجود الحكم بغير ما أنزل الله في من يقوم بالحكم فيها، كذلك كان ذلك تطبيقا في غير موضعه، لأن المسلمين لم يختاروا قط أن يحكموا بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولو فعل ذلك طوائف انتسبت إلى الإسلام فإن ذلك لا يعني أن المسلمين يرضون بذلك ولا يقرون به ولا يصححون الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن ينسب لمقهور أو مغلوب الرضا بحكم قاهره وغالبه إذا غلبه على أمر، خاصة أن بلاد المسلمين أكثرها كان قد وقع تحت احتلال الكفار من الغرب في فترة طويلة، هم الذين فرضوا بالحديد والنار حكم القوانين الوضعية، فلم يرضى المسلمون بها، ولا زال كل من أراد أن يكسب تعاطف المسلمين قال ودعا إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لأن المسلمين لا يرضون بغير ذلك. وهكذا كانت هذه البدعة التي ظهرت قديما تطل برأسها بعد ذلك حديثا، كما ذكرنا بدأوا بذلك فناظرهم علي رضي الله عنه ورد الكثيرين منهم، ثم إنهم بعد ذلك تجرأوا، من أصر منهم على الباطل تجرأ، ربما مروا بخنزير لأهل الذمة فأراد بعضهم قتله، فقال بعضهم لبعض لا تقتلوه إنهم أهل الذمة ولا بد من رعاية حرماتهم وأموالهم، وإذا مروا ببعض المسلمين قتلوهم، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم استحلوا من أهل الإسلام ما حرم الله عز وجل من حقوقهم، فكان ذلك من أعظم الخطر وكان ذلك من أعظم الفتن. قتلوا عبد الله بن خباب أحد أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن امرأته، وأرسل إليهم علي أن أفيدون بقاتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله. وكان علي رضي الله عنه قبل ذلك لم يعزم على قتالهم، فلما رآهم سفكوا الدم الحرام عقد العزم على قتالهم وترك قتال أهل الشام وانصرف عنه إلى قتال الخوارج، وقتلهم بالفعل في وقعة الخوارج وقرب حروراء، وكانت هناك وقعات قتل فيها الخوارج، ووجد فيهم ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عضده مثل البضعة من اللحم تدردر، يعني قطعة على عضد هذا الرجل الذي يقتل في الخوارج، علامة الخوارج هذا الرجل الذي على عضده قطعة لحم ملتصقة بجلده. فكان هذا من أعظم آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أدلة أن علي رضي الله عنه أولى بالحق في النزاع الذي بين أهل العراق وأهل الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ثم بعد ذلك تطور فكر الخوارج إلى القول بالتكفير بالمعصية، فهم لا يفرقون بين الشرك وبين ما دون ذلك، ومبنى كلامهم كما هو مبنى كلام الكثيرين في الحقيقة من أصحاب هذه بدعة التكفير في زماننا، يبنون كلامهم أن المعصية طاعة للشيطان، ومن أطاع الشيطان فقد عبده، ومن عبده فقد أشرك بالله، فقالوا أن كل معصية هي شرك بالله، وربما قالوا كل كبيرة من الكبائر فهي شرك بالله، وأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والعياذ بالله من بدعتهم وضلالهم. وهذه البدعة من أخطر البدع، ولا شك أن كلامهم هذا الذي يبنون عليه بدعتهم، وهم يقولون أن من أطاع الشيطان فقد أطاع الطاغوت، لأن الشيطان طاغوت، وكذلك من أطاع من يحكم بغير ما أنزل الله أو أطاع من يعني يوالي الكفار فهو بذلك طاغوت، وهو بذلك من أطاعه فقد عبده. نقول أولا في التفرقة بين الشرك وبين ما دون ذلك أن القرآن نص على الفرق، فقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين سبحانه وتعالى الفرق بين الشرك وبين ما دون الشرك من المعاصي، وبين أن من كان دون ذلك فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فلم يحدثه القرآن ومع أحاديث الشفاعة المتواترة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ربع دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ثم من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ومن الذي حبسه القرآن؟ ليسوا الذين في المشيئة، إنما حبس الذين أشركوا، حبسهم في النار، أوجب عليهم الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ الرسالة فهو المقصود بهذه الآية الكريمة، وأما من مات على ما دون ذلك وهو المصر على المعصية ولو كانت كبيرة فإنه في المشيئة. وهؤلاء الذين في المشيئة منهم من ينجو ومنهم من يعذب، ومن يعذب منهم ويدخل النار فإنه لا يخلد فيها، والآية واضحة في ذلك. وأما ظنهم أن كل طاعة للشيطان عبادة فليست كذلك، نعم من عصى الله فقد أطاع الشيطان، ولكن هل يقال لكل من أطاع الشيطان وأذنب ذنبا أنه قد عبد الشيطان؟ لا، لم يأتي الكتاب والسنة بذلك، وإنما قد يسمى ذلك كفرا على كفر نعمة الله وليس على الكفر بالله عز وجل. هذه المعاصي بريد الكفر، تؤدي إليه وتقود إليه مع التكرار والإصرار، تفتح الأبواب، ولكنه بعد لم يلج في الكفر ويخرج من الإسلام. ولذا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أن آدم عصى ربه فقال وعصى آدم ربه فغوى، وأنه في الحقيقة أطاع الشيطان حين أمره بالأكل من الشجرة هو وزوجه، ومع ذلك ما كفر آدم بإجماع المسلمين بل واليهود والنصارى أيضا، ولكن إبليس كان كافرا، فمعصية آدم غير معصية إبليس. آدم عليه السلام قال هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهو معترف على نفسه بالذنب وأنه إن لم يغفر الله له ويرحمه فإنه سيكون خاسرا هو وزوجه. وهذا يدل على أن عنده الانقياد الباطن والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى والالتزام الإجمالي به، وهذا الذي يثبت به أصل الإيمان. ثم تاب إلى الله سبحانه فكمل إيمانه بعد ذلك، وحين عصى آدم لم يكن كافرا بخلاف إبليس، فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن المسلم إذا ارتكب ذنبا دون الشرك لا يكفر ولا يخلد في النار ما لم يستحله. والاستحلال هو تكذيب الشرع، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب القرآن، كمن يبلغه أن الله حرم الزنا وأوجب الصلوات الخمس فيقول الزنا ليس بحرام والصلوات ليست بواجبة، من شاء صلى ومن شاء لم يصلي. وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة، كل الناس يعلمون ذلك، الصبي الصغير والرجل الكبير والرجال والنساء، الكل يعلم وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وحرمة الزنا والخمر ونحو ذلك. فإذا كذب إنسان بذلك وقال الزنا حلال والخمر حلال ونحو ذلك فهو مكذب للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر قد علم من الدين ضرورة، فلا يمكن أن يتصور أنه يقول ذلك جهلا لا يدري. ومن هنا كان استحلاله كفرا ناقلا عن الملة، إنه تكذيب ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونوع آخر هو من الاستحلال أو هو مثله، وهو الإباء والاستكبار. فإن كفر إبليس لم يكن عن تكاسل مثلا عن السجود، لم يقل يا ربي أنا تعبان اليوم عن هذا عن هذه السجدة لآدم، أو أنني سوف أفعلها بعد مدة، أو يا ربي قد كلفت الملائكة ولم تكلفني أنا وأنا لست منهم، لا، إنما قال لم أكن لأسجد. وفرق بين هذا وبين الذي يقول أنا غلطان، أنا متكاسل، أنا سوف أصلي بعد حين، أو أنا عندي عذر أو نحو ذلك. الذي يقول لا أسجد لله لم أكن لأسجد، هذا الذي يأبى ويستكبر، وهو لذلك نقول نوع ثاني من الكفر، وهو كفر الإباء والاستكبار، لأن أصل الإنقياد من قلبه قد زال، هو لم يكذب أن الله أمره، ككثير من الناس مثلا لا يستطيع أن يقول أن الإسلام فيه إباحة الزنا، لا يمكن أن يقول ذلك، ولا يمكن أن يقول الإسلام ليس فيه الصلوات الخمس، لا يستطيع أن يقول ذلك. اليهودي والنصراني لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه علم ضروري يعني اضطراري غضب عنه بيعلم، ومع ذلك فلا يستطيع أن يكذب، لكنه يأبى ويقول لا، الزنا حرية شخصية، حتى ولو الشرع حرمه، الشرع ده كان له زمن، كان في وقت من الأوقات أو نحو ذلك، مما يقوله أهل الكفر والعناد والزندقة، أو يقولون أن الشرع هذا إنما هو تخلف ورجعية، كان ذلك في الأزمنة الظلام في العصور الوسطى، لكن لما تقدم الناس وصارت العلاقات بينهما بناء على الحرية والاختيار، فأي امرأة رضيت أن تزني مع رجل فلا حرج على أحد منهما حتى ولو أن الشرع حرم ذلك، يعني لا يلتزم، لم نكن لنلتزم بهذه الشريعة، يقول ذلك والعياذ بالله. إذن هذا الإنسان هو مثل إبليس في كفره والعياذ بالله، فهو كفر استحلال وإباء واستكبار. مش الاستحلال بس أنه يقول الشيء ده حلال، ده لو هو قال حرام في الشرع ولكن لا يلزمنا الشرع والعياذ بالله، فهذا هو الكافر. فرق كبير بين من يفعل ذلك وبين من يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يقر على نفسه بالذنب، وهو يقر بأنه ظالم لنفسه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أشفقوا على أنفسهم من قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمفهوم الآية أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا اهتداء، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه. إذن كلهم كانوا يعرفون أنهم يأتون إيه؟ ذنوبا وظلم ومعاصي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، ليس المقصود بالآية هذا الظلم الأصغر، ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال بظلم بشرك. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري وغيره. إذن الظلم المقصود في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ولذلك لا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، ولا نبني كما بنى الخوارج. الخوارج ومثلهم دعاة التكفير إذا رأوا امرأة متبرجة يقولون هذه تتبع الطاغوت، وهذه تتقلد الكفار فهي تتولى الكفار، تتشبه بالكافرات فهي من الكافرات، وهكذا. مع أن هذه المرأة المتبرجة طبعا بلا شك مرتكبة كبيرة من الكبائر، وإذا أخبرتها بالحجاب قالت إن شاء الله لما أتجوز، إن شاء الله لما أخلف، إن شاء الله لما أكبر ونحو ذلك، تقول أنا أعلم أن الحجاب فرض وأنا مقصرة، طبعه طب حاجة مش عارف فيه حلب الشرحة قصيرة وهكذا. هي متبرجة، هي ممن توعده الشرع، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وزهن كأسنة البخت، لا يدخلن الجنة أي متى؟ عندما يدخلها أهلها، لو لا يدخلن الجنة حتى يعاقبن في النار، وليس أنهن لا يدخلن الجنة أبدا الآبدين. هذا الذي نفهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل لا إله إلا الله، وأنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، طالما ماتت على توحيد الله عز وجل. لذلك نقول فرق كبير بين معصية آدم وبين معصية إبليس. آدم عصى واعترف على نفسه بالذنب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك لو أن من الذي يكون كافرا، من التي تكون كافرة في المتبرجة؟ هذه التي تقول إيه الحجاب ده، حجاب إيه وشرع إيه اللي أنتم بتتكلموا عليه، إحنا في القرن 21، إحنا في عصر التقدم والحضارة والمدنية، لسه برضو عايزين المرأة تغطي شعرها وتغطي جسمها، هي حرة تعمل اللي عايزة تعمله والعياذ بالله. يبقى إذن دي بترد الشرع بخلاف تقول أنا غلطانة. لا شك هناك فرق بين النوعين، لأن أصل الإنقياد موجود لدى المتبرجة التي اعترفت على نفسها بالذنب، بخلاف التي ترد الشرع والتي تقول هذا لا يلزمني أو هذا أمر فيه يعني مانع للحرية ونحو ذلك وأنا حرة أفعل ما أريد، أو غير مقتنعة بهذا الحجاب، ولو ورد في القرآن حتى ولو ورد في القرآن والعياذ بالله، كدعاة التحلل والعياذ بالله. لا شك هؤلاء الذين هم أبالسة، أبالسة البشر، شياطين الإنس الذين يردون شرع الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله تبارك وتعالى أكثر المسلمين ليسوا كذلك، وأكثر المسلمين لا يرضون بهذه المسألة أبدا. ولذلك نقول أن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله، ومسألة الرضا والطاعة والمتابعة لابد فيها من التفصيل. فهناك كما ذكرنا أن من أطاع الشيطان متى يكون، ليس كل طاعة الشيطان تكون كفرا، بدليل ما ذكرنا من وقوع الذنوب من أهل الإسلام بل من الأنبياء صلوات الله وسلامه على أجمعين، وإن كانت ذنوب الأنبياء ليست كذنوبنا. قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا هذا ليست كذنوب البشر العاديين، إن ذنوب الأنبياء تسمى ذنبا لارتفاع منزلتهم، يعد ترك المستحب ترك الأولى، يعد الفتور عن الذكر شيئا قليلا، يعد الخطأ في الاجتهاد والنسيان يعد معصية وذنبا في حقهم، لكنه في حقهم يسمى ذنبا، ومع ذلك فلم يخلو منه إنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وإن كانت الخطايا متفاوتة بين الأنبياء وبين من دونهم، لكن الغرض المقصود أنه إذا ثبت ذلك ثبت الفرق بين الشرك وبين ما دونه، وأن الشرك يعني لا يغفر الله لمن مات على ذلك، وأن ما دون ذلك في المشيئة. ولذلك نقول أنه لا يسمى كل من أطاع الشيطان عبد الشيطان، وذلك أن الشيطان ماذا يريد من الناس؟ الشيطان يريد كما قال الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ومتى يكونون أصحاب السعير؟ على الأبد إذا كانوا كفارا، فهو يدعوهم إلى الكفر والعياذ بالله. فمتى أطاع العبد الشيطان في الكفر فقد عبد الشيطان، وأما إذا عصاه في أعظم مقصود وهو الكفر وأطاعه فيما دون الكفر فليست هذه بعبادة مطلقة، وإنما قد تسمى على سبيل التغليظ والتخويف عبادة، كما يقال تعس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد، ولا شك أن أحدا عبر العصور لم يأتي للدرهم والدينار ويقول لا إله إلا البني، لا إله إلا الدرهم، لا، لم يقل ذلك، ولا قال الدرهم والجنيه والدولار إله، ولا ركع ولا سجد لذلك. ما الرسول سمى عبد لي؟ لأنه يقدمه على طاعة الله عز وجل. العبودية دي فيها نوعين، فيها نوع يقدمه على الدين بأسره، لو قيل له كم تأخذ لتكفر يقول كذا مثلا، عنده استعداد يبيع دينه لعرض من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلو أنهم عرضوا عليه منصبا أو كرسيا أو وجاهة أو مالا أو نساء عنده استعداد يبيع دينه من أجل يكفر من أجل ذلك. فهذا الذي عبد الدرهم والدينار على ذلك عبودية هي شرك أكبر. وأما إذا قيل له بكم تبيع دينك فيقول أبدا لا أبيعه، فيقول طيب بكم، يعني من أجل كم أو من أجل ماذا من الشهوات تعصي الله؟ هذا يمكن أن يقدم بجنيهات معدودة يأكل الربا، بجنيهات يأخذ الرشوة، أليس كذلك؟ وهذه معطية لله. لكنه لو قيل تكفر بالله يقول لك أعوذ بالله، لا تديني مليون جنيه وما تكفرش ولا يعوذ بالله. إذا هي دي نوع، النوع اللي يأخذ رشوة ويأكل ربا ويأتي الشهوات، ده نوع من العبودية للمال إنه قدمه على طاعة الله، بس ليست العبودية التي هي شرك إيه؟ أكبر، هي شرك إيه؟ أصغر. والتقسيم إلى شرك أكبر وشرك أصغر تقسيم شرعي أقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يصلي الرجل من أجل رجل ويزين صلاته من أجل رجل، من أجل نظر رجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التقسيم، أنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في الكفر أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، حيث قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل لما؟ قال بكفرهن، بكفرهن، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قيل يكفرن بالله، بكفرهن بالله، قال بكفرهن العشير وبكفرهن الإحسان. إذا رأت إحداهن منك ما تكره قال لو أحسنت لها الدهر كله، ثم رأت منك ما تكره قالت لم أر منك خيرا قط، فسمى ذلك إيه؟ كفرا، وهو لا يقصر كفرا بالله. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كان يقول ذلك في الرد على الخوارج في زمنه الذين كانوا يريدون تكفير الناس لوجود الذنوب، وتكفير الحكام خصوصا لأنهم أهل ذنوب، وكانوا يفسدون كثيرا في الأرض من حكام بني أمية ونحو ذلك. فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يبين أن هذا كفر دون كفر، وليس معنى ذلك أن كل الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر. فقد نزلت الآية في شأن اليهود الذين بدلوا الشرع وجعلوا عقوبة للزنا غير عقوبة الشرع الذي كان في التوراة. قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نريد أن نعرف سبب نزول هذه الآيات ولنعرف صفة أو ما يدخل تحت عموم هذه الآية. كان اليهود عندما كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه هذه سبب النزول هذا، كان اليهود قد يعني لما كثر فيهم الزنا وكان حكم التوراة كما هو مكتوب إلى يومنا هذا في من زنى الرجم، بل هو موجود في الإنجيل أيضا، ولكن المسيح عليه السلام على زعمهم إن صح ما نقلوه عن المسيح قال لهم، قال لليهود عندما أتوا بزانية يريدون رجمها، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. فهو يريد أن يقول أنتم تطبقون الحدود على الضعفاء ولا تطبقونها، وأنتم تفعلون الخطايا مثلهم فلا تطبقونها على الأقوياء. وهذا بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا بالفعل قد فعلوا ذلك. أنا أقصد أن التوراة والإنجيل فيها، إذن المسيح بيقر الرجل، ولكنه إنما يطلب أن يقيمه من يقيمه عليه على نفسه وعلى الكل إذا فعل ذلك. ولذلك قال فليرميها بحجر، إذن أمر بأمر التوراة. فالتوراة إلى يومنا هذا حتى بعد التحريف فيها الرجل، ومع ذلك اليهود أساتذة طبعا في التبديل منذ ذلك الزمن وهم قد بدلوا، فما بال بما فعلوه في زماننا. يعني الغرض أنه لما كان الزنا قد كثر تركوا حكم الرجم وجعلوا مكانه الجلد والتحميم، في نوع من العقوبة، الجلد أن يجلد الزاني والزانية وأن يسود وجوههما ويطاف بهما على حمارين مقلوبين، فزنى منهما رجل وامرأة وشهد الشهود بذلك، رأوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشة في البيت. فأتوا فقال بعضهم لبعض ائتوا هذا النبي، ائتوا هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم، تحميم إذا قلنا تسويد الوجه، فخذوه وقولوا حكم به نبي. كأنهم بيخدعوا ربنا، أنتم مؤمنين بيه ما تتبعوه، لكن هم إيه يقول لا هناخد الجلد والتحميم ونقول لربنا يا رب ده نبي من أنبيائك حكم بالإيه بالكلام. وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإذا أصر على الرجم لا تلتزموا، خليكوا علمتوا عليه من الجلد والتحميم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. هم ما كانوش غيروا اللفظ، ولكن بيكذبوا على ربنا زي ما ناس كتير تقول هو ده الشر، هو القرآن تفتحه تلاقي غير حاجة غير كده، ولكن يقول لك هو ده الشر. فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الجليل أعلم واحد فيه، أعلمهم وابن أعلمهم، سيدهم وابن سيدهم، لما أسلم قالوا شرنا وابن شرنا. فقال فأتوا بالتوراة، ففتحوا التوراة وجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلقد رأيت الرجل يحني عليها يقيها الحجارة. دول اثنين من خمسة من رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، اثنين من خمسة هم دول اليهوديين اللذين زنايا. فكان سبب نزول آيات دي كلها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشاركون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأن المنافقين هيعملوا زي عمل الذين هادوا في التبديل والتحرير. وصل إلى قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنقول أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة كانت بشأن تبديل اليهود حكم الرجم الذي في التوراة إلى ما اخترعوه من الجلد والتحميم بدلا من الرجم، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. وبذلك يتبين لنا أن الآية تشمل النوعين، تشمل الكفر الأكبر وهو في من جحد شرع الله عز وجل، وفي من فضل شرع الناس على شرع الله سبحانه وتعالى، وفي من ساوى بين شرع الله وشرع البشر، وفي من أجاز الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى وأباح للناس أن يخرجوا عن شرع الله، وفي من بدل التشريع العام إلزاما للعباد وفرضا عليهم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى أو أقر ذلك. فمن ألزم الناس بأن يخرجوا عن الشريعة شر ممن أباح لهم أن يخرجوا عن الشريعة، هذا الذي يقول الشريعة يباح أن تخرجوا عنها شر منه الذي يقول الشريعة يجب أن تخرجوا عنها ويلزمكم أن تخرجوا عنها وإذا التزمتم بها عاقبناكم. فلا شك أن هذا إذا كان أمرا عاما أقصد يعني يلزم كل الخلق به فإن هذا لا شك يكون من الكفر، كمن ألزم الناس مثلا بترك الصلوات فرق بين من يقول للناس من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء فأن يترك فليترك، وبين من لا يعاقبهم على ترك الصلاة وهو معترف عن نفسه بالذنب، وبين من يسن مثلا أن من صلى عوقب. فيمكن أن يكون إنسان بينه وبين آخر عداوة، ونريد أن نفرق بين في هذه المسألة، فرآه يصلي فضربه وهو يصلي حتى ولو كان يصلي للعداوة التي بينهما، بخلاف واحد يجي أي واحد يصلي يروح جاي ضربه أو قتله، لا شك أن هذا إنما هو عداء للصلاة مش لشخصه بقى، لما الأولاني كان لشخصه، ولكن الثاني ده أي واحد يجي يصلي يضربه أو يعذبه أو يقتله والعياذ بالله، لمجرد أن يراه ملوش بينه وبينه أي حاجة. يبقى هذا ويسن ذلك أو يصرح كده مثلا أن كل من صلى مثلا في هذه البلاد فإنه سوف يقتل مثلا. لو هو الكلام ده أنا جبته في مثال الصلاة علشان يعرف منه غير ذلك، يعني في بلاد يعني كانت بلادا إسلامية في يوم من الأيام سن فيها قانون، علمانيين سنوا فيها قانون أن كل من دعا إلى تطبيق الشريعة يعاقب بالحد السجن 8 سنين، وإذا كان مع جماعة يعاقب بالسجن مدى الحياة. كان ده في تركيا والعياذ بالله، يعني الكلام ده موجود عند ناس إن هم. فهو يسن تشريعا ملزما للناس جميعا بمخالفة الشرع، يوجب عليهم مخالفة الشرع. لا شك أن هذا مثل ما فعله اليهود، بل شر منه في الحقيقة، أن هذا شر مما فعله اليهود. لكن لابد من التفريق أن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كذلك، فهناك من لا يسن تشريعا مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يقر بذلك، وهناك من يفعل هذا مع علمه وبيانه. ثم إن من فعل ذلك في شخصه هل أقيمت عليه الحدة أم لا، هذه مسألة غاية في الأهمية، وهو أن من ارتكب الشرك سواء كان في بسبب الحكم أو بسبب الولاء والبراء أو بسبب أنه صرف شيئا من العبادة لغير الله، كمن يعبد القبور مثلا، وكمن يعني يسجد لغير الله سبحانه وتعالى أو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب قضاء الحاجات وجلب النفع ودفع الضر من غير الله، فهذا الأمر إن كان يجهل مثله ذلك فلا بد أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لأن الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ، فلا ينذر إلا من بلغه القرآن، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه القرآن فلا بد أن يبلغه، فمن بلغه القرآن إجمالا فكذب به إجمالا، يعني زي اليهود والنصارى بلغهم أن في محمد رسول الله يدعو إلى لا إله إلا الله، بلغهم الكلمتين دول أنه جاء بكتاب القرآن، أو لا مش عايزين ولا نقرأ ولا نبص فيه ولا ننظر في هذا والعياذ بالله، ولم يبحثوا لا في الأدلة ولا في غير الأدلة ورفضوا القرآن جملة، فلا شك أن هؤلاء بلغهم الحجة. أما من بلغه القرآن فقال أنا أصدق به وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم يتعلم بعد ما في هذا الكتاب، مات على تلك الحال، مات مؤمنا قبل ما يتعلم، وإذا قصر في طلب العلم مات مقصرا آثما، لكنه في جملة أمره يدين لله بأنه لو علم أن الله شرع كذا لالتزم به، فهذا لم يعلم آية من آيات الله في الكتاب، لا يكون كمن كذب القرآن بالجملة. كيف نسوي بين هذا وبين هذا؟ خطر كبير. يقول لك طب ما انتوا لو تعذروا بالجهل او بعدم البلاغ ما تعذروا اليهود والنصارى؟ لا، اليهود والنصارى والمشركين كذبوا القرآن جملة وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، والمسلمون الذين نتكلم عنهم ونقول هؤلاء لم يعلموا هذا الامر، ارتكبوا هذا الشرك غير عالمين به، فهؤلاء لابد ان نقيم عليهم الحجة. اولا لابد أن تبلغهم الحجة التفصيلية، يعني الآية التي تتضمن أن هذا كفر أو هذا شرك أو هذا نفاق، فإذا بلغته الحجة أصبح ملزما. أما إذا كان لم تبلغه الحجة فلا يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال له ناس من أصحابه يوما كلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم ناقضة للا إله إلا الله، قصة في حديث أبي وقد الليثي الذي عند أبي داود وحديث والترمذي وحديث حسن صحيح، أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، كانوا لسه من الطلقاء الذين أسلموا مؤخرا ولم يتعلموا تفاصيل التوحيد، لكنهم في الجملة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فمررنا على سدرة للمشركين، شجرة سدر شجرة نب، يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا بها الأسلحة علشان يتبركوا بها، علشان الأسلحة دي تقتل كويس، والعياذ بالله، معتقدين أن هذه الشجرة إيه؟ فيها نفع فيها بركة، والعياذ بالله. فقالوا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الشجرة كان شجرة المشركين يقال لها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقولوا يا رسول الله إذن هم مقرين بإيه؟ بس قولوا أنت اللي تحطها لنا بقى، يعني كأن الموضوع ده المشركين التانيين هم رؤساءهم بيحطنا وانت حط لنا ايه اجعلنا ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبههم رجعوا، فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة، ومع ذلك لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا حدثاء عهد بشرك. ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أكثر من يحتج بأقواله ظلما في تكفير المسلمين وهو بريء من هذه التهمة، يقول في هذه القصة في كتاب كشف الشبهات في التوحيد، يقول وفيه أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر. فإذا نبه وتاب من ساعة ما بين له لم يكفر، مع أنه وقع في شيء من الايه من الشرك، لكنه وقع في ذلك جهنم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رأى بطارقة النصارى في الشام يسردون رأى النصارى يسردون لبطارقتهم، فقال أحق من فعل به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأاه سرد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسرد لأحد، في رواية أن يسرد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسرد لزوجها. وده الحديث مهم جدا، هو بيقول ده سجود تكريم، صح هو سجود تكريم، وإلا فمعاذ لم يكن يقصد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يقول أغثني يا سيدي فلان لا يقصد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد سيده فلان، ولو قال أنا أعبد فلانا من دون الله لكفر، أو مع الله لكفر من ساعته، ولكنه يظن أن أغثني يا سيدي فلان ارحمني اغفر لي أن ذلك من التوسل الجائز، فهو لا يقصد أن يعبد غير الله، هو ما قصد أن يعبد غير الله، لو قصد ذلك لكفر، لكنه قال شيئا هو في الحقيقة عبادة لغيره، كما أن السجود في الحقيقة عبادة، لكن لم يكفر لأنه لم يقصد به العبادة. ومن هنا قلنا أن من فعل شيئا من ذلك دون قصد منه أن يعبد غير الله وهو لم يبين له الأمر فإنه لا يكفر، فإذا بين له فأصر، يعني وضح له أن هذه عبادة فأصر وقال ولو كانت عبادة فأنا أفعلها. زي واحد مرة أوكي أنا وقع في الحقيقة أنه قيل له اتق الله ولا تطلب من غير الله عز وجل شيئا، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وسؤال غير الله عبادة. فقال أنا أعبد الشيخ فلان وسوف أظل أعبد الشيخ فلان، يبقى خلاص بقى، يبقى هو مصر على إيه؟ على الشرك بعد البيان. أما إذا كان لم يبين له الأمر وهو لا يقصدها عبادة، فهذا الذي نقول أنه يعذر لعدم البلاغ، لم يبلغه الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أهم الأمور التي لا بد في التمييز بينها، أن كثير من الناس لا يدري أن اتباع تشريع يخالف شرع الله مع معرفة أنه يخالف شرع الله واعتقاد صحته أن ذلك يكون كفرا، فنتلو عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، ونبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن عدي بن حاتم رضي الله عنه هو وسائر النصارى قالوا لسنا نعبدهم، قبل ما يسلم عدي يقول إنا لسنا نعبدهم ما نعبدش الأحبار والرهبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن عبادتهم كانت إيه، لأنهم بدلوا ليه الشرع فاتبعوهم على ذلك، جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما والناس يعلمون فاتبعوهم. وده في الحقيقة لا يتصور من مسلم بلا شك أبدا، يعني فيش واحد مثلا أن البعض بيجعل هذه الآيات مثلا فيما نتبع المذاهب أو العلماء، وده خطأ ليس كذلك، وإنما ذلك في من علم أنهم بدلوا، أن اليهود والنصارى في الحقيقة يعلمون أن أحبارهم وربانهم بدلوا ليه التوراة والإنجيل، يعني على سبيل المثال زي ما قلنا ان حكم التوراة فيها النهاردة والانجيل فيهم ليه الرجل، حد يقدر ينكر ما يقدرش ينكره. قاطع يد السرخ موجود في التوراة، موجود في التوراة ان اقطع يدك التي سرقت قبل ان تدخلك النار، موجود في التوراة قاطع يد السرخ. ومع ذلك معلوم ان هم تركوا هذا منذ ايه، منذ ابعد الازمنة والعياذ بالله. كما ان تحريم الخنزير موجود في التوراة، والنصارى يعتقدون ان التوراة هي العهد القديم الملزمة لهم تشريعا، ومع ذلك هم يعرفون بالضبط تاريخيا انهم في احد المجامع قرروا ان الخنزير حلال. يبقى الناس بيعتقدوا ان الاحبار والرهبان لهم سلطة التشريع وان خالف الايه الكتاب الله عز وجل، وده لا يمكن ان يصدر من مسلم بحمد الله تبارك وتعالى. فيش واحد مسلم يقول الناس من حقها انها تنظر في كتاب ربنا اللي موافق عليه تبقى يبقى شرع ويبقى حاجه ملزمه، واللي ما موافقوش عليهم حرين، ولا ممكن يغيروا يجتمع يعملوا اجتماع وهيئه، واللي ولو وافقوا عليه بالاغلبيه يبقى نلغي الحكم ده من من, من الدين. ده لو واحد قال كده يبقى كافر قطعا بلا شك، لا يوجد مسلم يستطيع ان يزعم ذلك، لا يمكن بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول لابد ان يبين للناس هذا الامر، وهذا الامر يعني كما ذكرنا لابد لا يكفر فيه الشخص بعينه حتى تقام عليه الحجة. ودي من اهم المسائل التي ضل فيها جماعات التكفير وقعوا في التكفير بالعموم، وذنب التكفير ذنب عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لاخيه يا كافر فهو كقتله. ولا يغلى اذا ده بدء التكفير خطيرة جدا، لان لو واحد على سبيل المثال واحد مجرم عاتي في الاجرام يقول لك قتل كام، ده قتل قتلة قتل مثلا 100 نفس، طب الذنب كبير جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاذا كان الامر كذلك فكيف بمن يقتل الاف المسلمين؟ ده اذا كان واحد بنقول عليه قتلت 10 نفس، ده افظع المجرمين اجراما، افظعهم اجراما ما بيوصلش المية، فما بال بمن ياخذ ذنب من يقتل مئات المسلمين الاف المسلمين ملايين المسلمين، لانه هو قاعد في بيته ببدعته تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لاخيه يا كافر فهو كقتله، وقال: ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا حار عليه، والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان هذا الامر امر عظيم الخطر، عظيم الخطر في هذا الباب. فهو بسبب بدعته اخذ ذنبا قتل آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين، لأن أكثرهم يعتقد أن الملايين المسلمين كفار والعياذ بالله وليسوا بمسلمين في ذلك. كما ذكرنا في قضية الرضا والموالاة، هذه من أكبر ثلاث قضايا يقع في سببهم يعني الناس في ذلك، أن كثيرا من الناس يعني يقر أولا أن كل الناس يعبدون القبور، وهذا خطأ. حتى من يذهبون إلى المساجد التي بها قبور، أكثر المسلمين الذين يذهبون إلى هناك لا يعبدون أصحاب هذه القبور، ولا يطلبون منهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات، بل ربما يذهبون إلى الصلاة يقولون الصلاة مكروهة فقط، الصلاة يعني إنما تكره إذا كان الإنسان يريد التبرك بصاحب القبر فقط تأويلا، وهذا خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تتخذ القبور مساجد. لكن ليس كل من دخل مسجدا به قبر يكون قد عبد صاحب القبر، لأن كلهم يصلي لله عز وجل، ومن يعني صرف العبادة لغير الله فهو الذي يعامل بمقتضى ذلك، ولا يقال كل المسلمين فعلوا ذلك. والقضية الثانية قضية يعني الحكم، وقلنا فيها لابد من التفصيل بين الأكبر والأصغر، ولابد بعد ثبوت الأكبر أن منهما أن تكون بعد إقامة الحجة، وبعد ثبوت كل شرائط التكفير وانتفاء موانعه، لأنه كما أن إقامة الحجة شرط فكذلك العقل شرط. يعني لو لقينا مثلا مجنون يسب الدين مثلا فلا يكفر هذا ليه المجنون، لأنه إيه؟ رفع عن أمتي الخطأ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى والصبي حتى يحترق. لو لقينا صبي صغير قد وقع في كفر، وهذا وارد، تلاقي الولد راح جاي رامي المصحف مثلا، هذا الإنسان إيه؟ الولد هذا لم يكفر، لكن ينبه ويعذر ويؤدب حتى يتعلم ذلك. فالبلوغ بلوغ السن هو ايه ايضا من ضمن الايه شروط التكفير، والصغر من ضمن موانعه. من ضمن شروط التكفير الذكر الإنسان لو سبيل مثال قاعد يجادل في آية يقول لا دي الآية مش من كتاب الله وهو نفيها هي مش كده وهو قالوا يجيبوا له المصحف يوم يطلع يقول آه صح أنا كنت غلطان. مرة أخ كان بيكلم أبوه على النصارى فقال له ابنه أنه مش كفار فقال له لا ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قال له لو طلعتها من المصحف أديك جنيه فرجع جاب له مصحف وراه قال له خلاص يبقى صح يبقى حق. اذا هذا الرجل ايه هو في العقيده جاهل وممكن واحد يكون ناسي زي ما واحد امام في الصلاه يخطئ ناسيا ويظل يجادل في الايه في الغلط ويطلعوا يتخانقوا بعد الصلاه وبعدين يجيبوا المصحف يطلعوا يقولوا انت كنت ايه يقول له صح انا كنت غلطان بخلاف لو هو انكرها ذاكرا عامدا زي واحد كان بيقول ايه قل هو الله احد نقول ايه هو الله احد لا قل دي لازم تتلغى ازاي تحط قل ده انتوا مش فاهمين حاجه والعياذ بالله ده كفر والعياذ بالله لان دي موجوده في المصاحف عبر التاريخ فلو واحد عايز يشيل قل من المصحف ولو حرف واحد بس مجمع عليه بين المسلمين ولو حرف واحد من القران ذاكرا عالما يبقى كفر والعياذ بالله بخلاف ما لو انكره ناسيا ونحو ذلك وكذلك القصد وعدم الخطا القصد مش شروط التكفير لو ان انسان اخطا نقول على سبيل المثال انسان قالوا له كتاب ربنا اهو مصحف اهو راح جاي رمي في الارض ده قال لهم ايه ده اللي انتوا عايزينه ايه ده اللي انتوا عاملين دي حاجه ده انسان ايه ده خرج من المله. هنقول لكم واحد كان بيركب اللمبه طلع فوق المكتب المكتب كان فيه مصحف ما خدش باله منه وهو بيركب اللمبه ده رجله على الايه على المصحف هو مش عارف ان دي مصحف مش عارف ان عامل ايه ان هو ايه خطا مش كده لا يقصد ان يدوس على المصحف اول ما قالوا له المصحف استغفر الله ويعني يعظم ذلك جدا ده زي اللي داس على المصحف عمدا قطعا بلا شك هناك فرق كبير وذلك مع ان الفعل واحد اللي هو وطأ المصحف داس على المصحف والعياذ بالله من فمن فعله عامدا كفر ومن فعله مخطئا لم يكفر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الرجل الذي اخطا من شده الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك الكلمه دي مش كفر كفر طبعا بلا شك ولكن هذا الشخص المعين من يكفر ان هو كان عايز يقول اللهم انت ربي انت اللي انقذتني يا رب انت الذي اغثتني بوجود هذه الناقه التي كان عليها طعام وشرابه ولو انفلتت لهلك حين ضاعت منه كان ينتظر الموت فقال عايز يقول اللهم انت ربي فاخطا اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح فممكن الانسان يغلط زي ما واحد من شده مثلا غضب يجي يقول ايه او غضب مثلا كده فاي اولئك هم الكافرون اولئك هم المؤمنون ممكن تحصل ونسيانا تقع من بعض بيه الناس اولئك اصحاب الجنه يقولها اولئك اصحاب النار والكلام ده مش كفر لو قاله ايه عامدا ولذلك اذا قاله مخطئا او ناسيا لم يكفر اذا قاله وهو نائم في بعض الناس يتكلموا وهم نايمين واحد بعض يتكلم وهو نايم وهو في حاله نفسيه في غياب عن الوعي فيها يقعد يقول كلام كفر والعياذ بالله يفوق بعد كده او يصحى من النوم يقول لهم انا ما قلتش الكلام ده والعياذ بالله وانا فمثل هذا لا يكفر بيه بذلك وكذلك اذا كان مكرها لو ان انسانا وضعوا على راسه سيفا او مسدسا وقال له اكفر بالله والا قتلناك او قل ان هذا الصنم هو اله من دون الله فقال ذلك لو قالها مختارا لكفر قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربه غضب من الله ولهم عذاب عظيم فربنا عز وجل بيّن أن هناك في موانع من موانع التكفير من ضمنها قلنا البلاغ والعلم وضدها البلاغ من شروط التكفير والجهل من موانع التكفير الجهل اللي هو الناشئ عن عدم البلاغ الإنسان ما بلغوش مش الجاهل اللي زي جهل أبو جهل وجهل فرعون ما فرعون جاهل وأبو جهل جاهل لكن جهل الإعراض غير جهل الحجة الذي لم تبلغه جهل عدم البلاغ فمثل هذه الأمور لابد فيها في تعيين الشخص بعينه ولذلك بنقول مسؤولية التكفير دي مسؤولية القاضي مسؤولية العلماء إنهم يعملوا مجلس لهذا الشخص وينظروا فيه وينظروا في ما ارتكب وينظروا في دفاعه عن نفسه وينظروا في استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه وإذا تبين لهم في النهاية أن هذا الشخص كفر حكموا به بكفره مش ان الناس وهي قاعدة وهي لا تدري شيئا ولا حتى بلغوا منزلة طلاب العلم يكفرون الناس بل بالعموم دي فعلا مسالك الايه الخوارج فعلا هو قاعد من غير ما يعلم شيء ولا يدري حتى ربما كيف يتطهر من صلاته ولا كيف يصلي صلاة صحيحة ولا ماذا يصنع في السهو يصنع ذلك ولم يدرس اي دراسة شرعية ولا نحو ذلك ويكفر بالعموم بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبزعم أنه إنما إيه؟ إنما يكفر المشركين. شبهة خطيرة يقول لك بيخدعوا بها الناس أن من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. أول حاجة نقول لهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أولا له كلام قاطعا ما يعرفه أنه مش كلام ربنا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندكوش حديث بكده. أمال إيه من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هو ده كلام حق فعلا، بس كلام حق في موضعه يفهم على ما وضعه العلماء. العلماء اللي ذكروا ذلك قالوا من لم يكفر الكافر إذا يلزم منه أن يكذب القرآن، فيبقى كافر لأنه يكذب ليه القرآن. يبقى إذن أنه كافر اللي ما يكفروش يبقى كافر، الكافر المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، الذي لا خلاف في كفر أو اللي فيه نص فيه تكفير، يقول له إن ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقول لهم برضو مش كفار. يبقى ده بيكذب مين القرآن. تفرق دي عن واحد يكون يقولوا له فلان وفلان كافر، لا مش كافر، ده كافر، ده ما عملش حاجة فيها كفر، وهو يكون ما يعرفش إن هو فعل حاجة فيها إيه؟ فيها كفر. ومسألة تعيينه بعينه لم يطلع هو على ما ارتكبه ونحو ذلك، أو يكون في الحقيقة هو اختلاف بين العلماء في التكفير في بعض المسائل. هناك العلماء اختلفوا في كل كتب الردة، تجد ان بعض المسائل اختلفوا فيه، تلاقي الشافعية مثلا يقولوا قولا والحنفية يقولوا قولا، بل داخل المذهب يكون في قولين. يعني على سبيل المثال في كتب السادة الحنفية ان معلم الصبيان اذا قال، معلم الصبيان هو بتاع الكتاب يعني، اذا قال ان اليهود والنصارى خير من المسلمين لانهم يؤدون إلى معلمي صبيانهم حقوقهم، قالوا كفر. والإمام النووي يعلق على ذلك يقول الراجح أنه لا يكفر في مثل هذه المسألة، لأنه مش قصده أن اليهودية خير من الإيه؟ من الإسلام، وأن اليهود مطلقا ده ما قصده في الخلق ده مش كويسين ونحو ذلك، مع أن الراجح أن اللفظ لفظ كفري، وأن الراجل لا يجوز أن يقول ذلك. زي ما ناس كتير يقول لك النصارى أحسن من المسلمين، لما يجوز ده اللفظ ده لفظ كفر فعلا والعياذ بالله. ولكن دي مسألة فيها خلاف بين العلماء، زي مسألة أشهر من ذلك مسألة تارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة جحودا ما فيش نزاع أنه كافر، لكن ترك الصلاة تكاسلا بيقول إن أنا أحصل. ده في قولين للعلماء، مذهب الإمام أحمد على المشهور عنه، ومذهب إسحاق بن راهويه، ومذهب عبد الله بن المبارك، وطوائف من أهل العلم يرون أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها كفر، ومنهم من يقول ترك صلاتين، ومنهم من يقول ثلاث صلوات، ومنهم من يقول يوم كامل اللي يترك حتى إذا ترك، يعني يعرض على عليه الصلاة، إذا ظل مصرا على ترك الصلاة إلى آخر يوم قتل كافرا مرتدا خارج عن الإسلام. وجمهور العلماء يقولون إيه؟ كفر دون كفر، وأنه لا يكفر بذلك. ومنهم من يقول يقتل كمالك والشافعي وأحمد في الروايات الأخرى، ومنهم من يقول يحبس كأبي حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين. دي مسألة خلافية مشهورة بين العلماء، وبالتالي فهل كفر الشافعي أحمد الشافعي مثلا لأنه لم يكفر الكافر عنده؟ لا، دي مسألة أولا ده مش نص كلام ربنا، عشان أنا تعاملني على من كفر من لم يكفر الكافر فهو كافر. أيوة أقول لك اللي ما يكفرش إبليس يبقى كافر، لأن كفر إبليس معلوم من الدين بالضرورة، واللي هيكفروش يبقى بيكذب القرآن، ان ربنا يقول ابى واستكبر وكان من الكافرين، تقول لي بعد كده مش كافر يبقى انت اللي كافر والعياذ بالله. اما ان فلان الفلاني عشان ما بيصليش وانا ما كفرتوش لاني ادينه لله عز وجل بان ترك الصلاه كسنه لا يكفر، يبقى هذه ليست من هذه. يبقى لما يجي واحد ضال مضل يقوم يقول لك ان انت ما بتكفرش فلان الفلاني وهو ارتكب الشرك او هو يحكم غير ما انزل، انت لم تكفره لماذا مثلا؟ لاجل ان عنده شبهه، لأجل أن عنده إيه؟ مانع من منع التكفير، لأنك لم تسمع أحدا من أهل العلم ناظره وأقام عليه الحجة وعقد له مجلس قضاء أو مجلس مناظرة ليقيم عليه ذلك، فأنت تمتنع من تكفيره من أجل ذلك، فلا تكون أنت ممن رضي بهذا الكفر ولا ممن كذب القرآن. ولا إحنا هل معنى ذلك أننا نكذب؟ نعوذ بالله من ذلك، نحن نمتنع من تكفير أشخاص بأعينهم لوجود مانع من إيه؟ من تكفيرهم، ولعدم استيفاء شروط التكفير، وليس لأجل أننا نخالف القرآن أو نخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول قضية الرضا والمتابعة لا يجوز أن ينسب لمسلم أنه يرضى بالكفر حتى يصرح بذلك، ليس بلوازم الكلام أنه كده شكله راضي كده، زي يقول لك ما الناس كلها راضية بالحكم غير ما أنزل الله، فين الرضا ده؟ ده هات انسان يقول انا ان هو يقول كده صراحه انا ارضى بان نحكم بغير ما انزل الله وان الحكم بغير ما انزل الله صحيح، لا خلاص إذا ما كانتش بلغته الآية بلغها، ومن لم يحكم أنزل الله فهم الكافرون فأولئك هم الكافرون. لكن الحقيقة أن المسلمين لا يرضون بذلك، لكل من حتى ربما بعض من يكون مشاركا في هذا يقول لك والله عايزين الشريعة، بعض أحكام القضاء بتصدر مناشدين المجالس التشريعية بأن تحكم بالإيه، أن تسارع بسن القوانين الإيه الشرعية عشان نمنع الجرائم من هذا النوع. ده بعض ويكون هو متأول ان هو بيفعل ذلك من باب تخفيف الظلم على الناس، ومن باب ان هو حتى لا يتصدر الى هذه الاماكن من يفسد فيها مثلا. أيوة. اذاعة القرآن الكريم يقول لك بتذيع القرآن 24 ساعة. احنا قلنا نعم هذا الكلام صحيح ان اذاعة القرآن الكريم تذيع القرآن، لكن من ادرك ان هذا الشخص سمع هذه الآية لعينه؟ وإلا فأنت بتسمع القرآن 24 ساعة؟ وإلا فأنت قل للمسلمين أهذه آية من كتاب الله أم لا؟ أنا مرة كده كنت في مجتمع طلاب في سنة بتاع 100 طالب 200 طالب، قلت لهم كده هو هسألكم سؤال وانتوا تقولوا لي، ما لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قلت لهم دي آية ولا مش آية؟ كله سكت كده. لا طبعا انا اقول لكم لو قلت الكلام ده في الاف المسلمين ممكن، لو عشان انت جودتها كده، ما ده حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه نسخت تلاوته، لكن لو انه ما عرفوش. طب اذا القران بتتذاع ولا لا؟ طب هما الناس حفظوا القران كله؟ ما حفظوش القران. يا الامر ده كان عمل واحد من الصحابه رضي الله عنه عشان يؤكد لمراته ان هو مش جنب، ان هو ما اتاش يعني امته، فقالت له فقال شهدت بان وعد الله حق، فقال لها بيت شعر بس جودها، فقالت تصدقت ان انت مش جنب علشان ما يقول ما يقراش القران. فمثل هذا الامر وارد ان هو الانسان يجهل حتى لو كان ذلك اذاعة. ثم انه بعد الاذاعة فين التطبيق على ان هذا الامر، ان الايه دي يندرج تحتها الامر الواقع اللي احنا فيه، تفسير هذه الايه يحتاج الى بيان، وان الصوره دي اللي الناس مختلفه زي ما نقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دي هيفهمها ايه وهيسمعها، ولا لما يسمع معها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لما يسمع معها ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، يبقى لازم معها ايه تفسير وبيان. لابد اذا كان الامر يحتمل شبهات واخذ ورد لابد من اقامه الايه الحجه، زي ما قلنا المسلمون قد صدقوا القران اجمالا فلا يكفر واحد منهم حتى تبلغه الحجه التفصيليه. ليس انه الاجمال يكفي، الاجمال هذا يكفي في حق من رده اجمالا، قال لا مش عايز ابص فيه والعياذ بالله، قطع الجواب زي كسرى، كسرى ما بصش في رساله النبي صلى الله عليه وسلم وقطعها ابتداء، قامت عليه الحجه بذلك لان هو ردها اجمالا. فهكذا والله تعالى اعلى واعلم. فزي ما قلنا ان 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 اكثر ما يكون سببا في ذلك مساله ان الرضا بالكفر كفر، ونقول ان المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى لا يرضون بالكفر، ولا يجوز ان ينسب لمسلم انه يرضى بالكفر من غير ان يصرح بذلك، ولا يؤخذ من مجرد حاله انه يرضى بذلك، فان كثيرا من الناس يكون ساكت عن تغيير المنكر ومع ذلك هو لا يرضى به، ويغير بقلبه وهو عنده ضعف في الايمان، وربما كان عاجزا، وربما كان خائفا على نفسه، وربما كان معذورا في التغيير باللسان بالفعل، فلا يقال انه يرضى به بهذا الكفر، وأنه يوالي الكافرين وجعلهم بقى بعض المسائل أفظع وأجهل والعياذ بالله من الموالاة، وليس فيها من الموالاة أصلا لو فعلها مع الكفار، مثل مثلا التوظف في الوظائف الحكومية، مثل تعليم الأولاد في المدارس، يقول لك ده إيه كفر لأنه موالاة. منين الموالاة؟ عشان واحد راح يشتغل في الحكومة أو عند لو واحد اشتغل عند كافر صراحة لا يكون إيه موالاة ولا كافرا. الحديث كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يؤاجر المسلم نفسه من الكفار في دار الحرب، وذكر فيه حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه أجر نفسه من العاص بن وائل ليعمل له قينا، كان رجلا قينا، فأتاه يتقاضاه فقال له لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، عايز فلوس الأجرة بتاعته، عمل له حياة حدادة، فقال لن أقضي، فقال لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، ده اليوم القيامة مش هتكفر به، فقال وإني لميت وإني لمبعوث فسوف أقضيك هناك، فسيكون لي ثم مال وولد فسأقضيك هناك استهزاء. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقر الصحابة أنهم يعملهم لدى الإيه لدى الكفار، ليس هناك مانع. وفي الحديث الذي عند أبي داود أن عليا رضي الله تعالى عنه سعى اشتقى نخلا ليهودي كل دلو بتمرة، كل تعبية جرد المية ليسقي النخل بتمرة، حتى جمع من ذلك مجموعة من التمر. وهذه مسألة اتفق العلماء على جواز الإيجار لأهل الذمة وللكفار في حوانيت المسلمين، اختلفوا من ذلك في بعض الصور في مسألة أنه يعمل خادما لديه، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعمل أجيرا في شيء فيه إعانة على الذمة. لكن ده ليس باب ولا أصلا مسألة أن يعلمه الكتابة والقراءة وبعض العلوم الأخرى، مع كون المسلم ينتبه إلى أنه لو علموه باطلا فإنه ينكر ذلك للباطل. وده أمر واجب على كل أب وكل أم، أنه إذا وجد فيه ما يتعلمه الأبناء منكرا وباطلا ومعصية أو فسقا أو كفرا، لابد أن يحذر الأولاد من ذلك. لكن مجرد التعليم كيمياء وطبيعة ذلك لا يكون كفرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من عجز عن الفداء من أصل بدر أن يعلم أولاد المسلمين الكتابة، وأمر معاذا رضي الله تعالى عنه أن يتعلم أو بين أن يتعلم لسان يهود. هيتعلمه مين؟ من اليهود، لأنه لا يأمنهم على كتابه، ويريد أن يترجم له بعض الكتب التي تأتي من الملوك ونحو ذلك، فيريد أن يتعلم اللغة الأجنبية، فيتعلمها مين؟ من الكفار. فمثل هذا ليس بالتأكيد من المؤلاء لا لغة ولا شرعا، وهم تجاوزوا الحدود في ذلك حتى جعلوا مجرد أي معاملة تكون موالاة للكفار، مع أن موالاة الكفار فيها من المحرمات وفيها من الكفر وفيها من يعني ما دون ذلك. فالأمر يختلف، فليست كل موالاة للكفار تكون كفرا، كما أن الله عز وجل أنزل في قصة حاطب بن أبي بلتعة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ربنا خاطبهم يا أيها الذين أمنوا، وقد فعل حاطب ويعني كبيرة التجسس وأرشد الكفار إلى بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مولاة، لكنها مولاة محرمة وليست مولاة كفرية أو شركية، وهكذا. فليس كل مولاة تكون شركا، لذلك نقول الطاعة من المولاة. فلان ولي الله بمعنى مطيع لله، فلان ولي فلان بمعنى المطيع والمتابع له، ولي فلان متابعة. لكن الطاعة والمتابعة في الكفر كفر، والطاعة في المتابعة في المعصية معصية، طالما اعتقد انها انها معصية. اذن في درجات في الموالاة، لا كما ان الحكم وغير ما انزل الله في كفر اكبر وكفر اصغر، ولا بد من التفصيل، ولا بد من بيان شروط التكفير في الموالاة، فكذلك لا بد من بيان ان الموالاة منها ما هو محرم فقط ولا يكون كفرا، ومنها ما يكون كفرا. والعياذ بالله، كمن يرضى بالكفر وينصر الكفار بحرب في حربهم ضد المسلمين ونحو ذلك، ويحارب الاسلام معهم ويخرج في قتالهم ونحو ذلك. فهذا بعض ما تيسر في هذا الباب. وفي الجملة يعني هذا الأمر إنما مرده إلى العلماء والقضاء الشرعيين. مسألة من الذي يكفر؟ العلماء والقضاء الذين ينظرون في المسألة، والعالم نفسه لن يكفر كفتوى إلا بعد أن يكون قد اطلع على تفاصيل الأمر واقعيا. والله أعلى وأعلم. قول قولي هذا، أستغفر الله. من يعمل في مهنة إنشاء كنيسة كأن يكون نقاشا أو كهربائيا لا يجوز ذلك، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما ذكرنا اتفقوا على أن الإجارة لا تكون إلا فيما يحل للمسلم أن يعمله ولا أن يعينهم على إثم. زي ما يجوزش أنه يبني لهم مثلا بار، ما يجوزش لأنه يبني لهم مثلا ملهى ليلي أو مكان للزنا والعياذ بالله بيت دعارة. نعم، لا يجوز. أقمنا الدليل على حرمة أمر مختلف فيه مثل الموسيقى مثلا، والدليل واضح جدا للمخالف، قلنا الحديث بالبخاري فلم يرضى وأصر على خلافه، هل هو كفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، لأنه المختلف فيه هناك شبهات عديدة تمنع من أنه يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول هناك ربما التعصب المذهبي عموما، يقول لك الشيخ بتاعي أكيد أعرف حديث تاني غير اللي عندك ده، أكيد يعرف أن الحديث ده في حاجة، يعرف أن الحديث ده في ضعف، يعرف أن الحديث تاني نسخه. زي ما بعض المتأخرين يقول كل حديث يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. ده كلام منكر طبعا، الأئمة دول بشر يخطئون وصيبهم، هم الذين قالوا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا لا يكفر بلا شك. ثم إن من كذب حديثا ليس كمن كذب القرآن، إنما يكفر من كذب القرآن وكذب المتواتر من الحديث. كذب المتواتر مش اللي عند أهل العلم المعلومة دي بضبط، زي الصلاة الخمس مثلا يقول لا الشرع ما فيهوش رمضان ما فيهوش الصلاة الخمس، ده اللي يكفر. أما من كذب حديثا في البخاري ومسلم فهو ضال مبتدع، إلا ما استثناه العلماء من الحديث المستدرك عليهما، ولكن لا يكفر بذلك، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة. كيف وسوس الشيطان لآدم وزوجه وهو خارج الجنة؟ هقول لك كيف تصلك القوانات الفضائية وهي خارج البلاد. إيه يعني مشكلة؟ وممكن قدرات ربنا عز وجل يجعل قدرة للبشر، إذا جعلهم قدرة البشر يعملهم من آلاف الكيلومترات يبعثوا الإفساد، إذا إبليس ما عرفش يبعث الإفساد من بعيد، مش هنحتاج نتكلف إن هو إيه دخل في فم الحية والتعبان وخدعهم. هل صلاة من يصلي خلاص دي؟ هل يجوز صلاة دي خلاص دي؟ هل يجوز هل صلاة من يصلي في مسجد به ضريح صلاته صحيحة بجهل أم صلاة الذين غير صحيحة؟ هل جاء هذه الأمور عذر مقبول؟ يعني إيه عذر مقبول؟ عذر في كونه لا يكفر أكيد، أما عذر في كونه يأثم ولا لا يأثم هذا بناء على أنه قصر في طلب العلم أم لا. فالصحيح أن الصلاة في المساجد التي بها قبور تحتمل يعني تفصيلا، وذلك أنه هل كان يقصد بذلك التبرك بالصلاة بجوار القبر عند القبر؟ فهذا عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالراجح بأدين على أن صلاته باطلة. وأما من كان مارا فصلى في مسجد به قبر وهو يعلم فهو آثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، قال إن شر الناس من تدركه مستاعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. أما من صلى وهو لا يعلم أن بهذا المسجد قبر فصلاته صحيحة بلا شك، حيث أن الدستور والبرلمان حكم بغير ما أنزل الله، فما حكم من اشترك في الانتخابات ترشيحا وإدلاء برأي، وما حكم من اشترك امرأة ترشيحا في الانتخابات؟ طبعا هو من يدخل في الانتخابات بناء على أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومع تفسير يعني المحكمة الدستورية لهذه المادة لأن الشريعة الإسلامية هي الملزمة لكل المجالس لأنه إذا خالف فالتشريع باطل، فلا شك أن من شارك بهذه النية لا يمكن أن يكون مشركا، لا يمكن أن يكون مشركا طالما أنه يريد إقامة الشرع. ولكننا نعلم أن ذلك لا فائدة فيه في النهاية، ثم إن أصل النظام الديمقراطي يبيح التشريع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى طالما كان ذلك رأيا للأغلبية. يعني يمكن أن تعدل هذه المادة، النظام الديمقراطي كذلك، فالنظام الديمقراطي يقول الحكم للشعب، فهذه المادة ما صارت مادة، ولذلك استمدادا من أن الشرع هو الذي أمر بذلك، بل بأن أن الشعب هو الذي أقرها في استفتاء سنة 1980. ولذلك كان من أعجب القرارات قرار بدستورية الفوائد الربوية. لماذا؟ رغم أنها ربا صريح يقول، لكن أن هذا التعديل صدر سنة 1980، وبالتالي فهو لم يتعرض بالإلغاء للقوانين الصادرة قبل ذلك، فالقوانين الصادرة قبل 81 دستورية حتى يعدلها الإيه؟ مجلس الشعب، ولذلك هي ملزمة. وبالتالي فالمادة دي يعني أخذت شرعيتها من إقرار الناس لها وليس من أنها إيه؟ من شرع الله. وبالتالي فما ألغوش اللي قبلها عشان الناس لسه ما كانوش وافقوا عليها، يعني اللي قبل 81 كانت الناس لسه ما وافقتش على أن الشريعة هي المصدر الإيه؟ الرئيسي، فتبقى خلاص اي حاجه مخالفه للشريعه تبقى ماشي. هذا من الخطر العظيم والضلال المبين الذي لا يجوز. ولذلك نقول لا فائده من ذلك فضلا عن الثمن الغالي الذي يدفعه المسلمون من موالات واظهار الشعارات الباطله والاضرار الكبيره التي تحصل لمن يتقدم في ذلك من غير فائده. واما ترشيح النساء فنراه لا يجوز بلا شك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفلح قوم ولوا امرهم امراه، وهذه بلا شك ولايه وليست وكاله، لأن صاحب هذا المنصب له سلطة عظيمة جدا في يعني حتى في مساءلة يعني رئيس الدولة ومساءلة الوزراء، فكيف لا تكون ولاية؟ وهم في مجموعهم لهم سلطة عزل رئيس الدولة وعزل الحكومة، فكيف يقال أن هذا الأمر ليس ولاية؟ والمرأة مأمورة أن تبقى في بيتها وقرن في بيوتكن، ومأمورة أن تطيع زوجها. فلو كان في اجتماع هام جدا للمجلس قرار تاريخي وجزء لما تطلعيش بإجماع العلماء يلزمها إيه؟ ما تطلعش. أبوها قال لها ما تطلعيش لو هي مثلا غير مزوجة، يبقى ازاي بعد ذلك نقول ان ايه ان الامر ده يعني ان المرأة تخرج بهذه الطريقة؟ ده في اتفاق على انها يلزمها طاعة زوجها في ذلك، فكيف تعين في الوظائف الكبرى كالقاضية مثلا؟ ان قاضي الناس بقى القاضية كده محبوسة وجالها الولادة مثلا، او جوزها لازم قلنا جوزها يريدها لنفسه قال لا ما تطلعيش النهاردة، يبقى الناس بقى طوابير المحاكم تتأجل عشان الايه القضية مش حاضرة، فضلا عن ايه عن غير ذلك. فما بال اذا كان وهم عندهم ما فيش اصلا نسبة محددة للرجال ولا النساء، يعني قانونا ممكن ان المجلس يبقى كله حريم، ما عندهمش مانع. وان كان هذا الكلام ده كلام فعلا خلاف وصدام للفطرة، وبعدين في الحقيقة والله مفاسده رهيبة، كأنا لا ادري يعني لماذا بس العناد بالباطل. هل يجوز السلام على اصحاب المعاصي من شرب دخان او لعب طاولة وغير ذلك؟ انت ينبغي ان تنكر عليهم اولا، فهذا المهم قبل ما تسأل انكار السلام، قولي هل يشرع ان انا انكر عليهم؟ بلغهم لهم السلام عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرد فقد عصى الله ورسوله، قل لهم لا ضرر ولا ضرار، قل لهم استجار حرام وانت ماشي ونحو ذلك. فاما ترك السلام يجوز ان تسلم عليهم لمصلحة، ويجوز ان تترك السلام عليهم. السلام هنا مش فرض انك تبدأه. والله اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. هل يجوز ان اعمل عند نصراني سائق خاص؟ نعم يجوز ان تعمل عنده سائق خاص، بشرط ما تودهوش اماكن ايه محرم. يقول لك تعالى اديني كنيسة، قول له لا، لكن يروح شغله ويرجع من شغله فنعم يجوز ذلك، وما انصح لك بذلك. لكن لان السائق الخاص ده هو طبعا ما هياش خدمة، بس فيها نوع السائق الخاص ده بيبقى نوع من الايه من الدونية شوية، فانا لا انصح بذلك، لكن هي ليست محرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل. كتاب حد الإسلام كتاب يؤسس بدعة التوقف، ويحد يعني هو مبني كله على تأسيس بدعة التوقف. حد الإسلام للكاتب عبد المجيد الشاذلي، وهو يعني من أسس هذه الجماعة في السبعينات وآخرها، ونظر على ذلك مرات، ومع ذلك أخرج هذا الكتاب بصورته الحالية التي ما زال فيها أن من ينطق الشهادتين ثلاثة أنواع: من ينطقها مع البراءة من الشرك، والشرك عنده ولاية وحكم ونسك، اللي ما يعرفش الثلاثة دول ما بقاش مسلم أصلا والعياذ بالله. دول يسميهم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، كل ركن من أركان الحد ينطبق عليه الحد، فإذا جهل النسك والولاية والحكم يبقى كافر جاهل، فنص على ذلك. فإذا كان ينطق الشهادتين على البراءة من الشرك بمظاهره الثلاثة يبقى يقبل إسلامه، وإذا كان ينطقها وهو يفعل شيئا من الشرك، وكما ذكرنا ليس عنده عذر بالجهل ولا عوارض الأهلية الأخرى، فإنه بذلك لا يعتبر نطقه بالشهادتين، ولا عبرة بأقوال كثرة أفعال، مع أن المسلم لابد أن يثبت إسلامه بذلك، وبعدين نشوفه أنه إذا ارتكب كفرا نحقق في موانع ولا ما فيش موانع من التكفير، فيش شروط ولا ما فيش، لا ده يجعلها أساسا ما ثبتلوش الإسلام. النوع الثالث وهو من فيه لوث وشبهة في مدلول الكلمة عنده، يعني يقول احنا شاكين ان الراجل ده قصده ايه، يبقى نتوقف لموضع اللوث لموضع الشبهة. طب انت شاكك، سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا شققت عن قلبي لتعلم قال ام لا، يجعل شك ومجرد وجود لوث. لوث يعني دي الكلمة دي بتستعمل في القتل في القسامة، لو ان واحد على سبيل المثال شهد مقتولا وعندما اراد ان يموت قيل له من قتلك؟ فقال فلان. مفيش حد شهد، يجيبوا فلان ده يعترف مش راضي يعترف، يعترف مش راضي يعترف، في شهود مفيش شهود مفيش بينة. ممكن لوجود اللوث ده ان الراجل ده مش ممكن يقول الكلام ده من اي من فراغ، يقوم يجيبوا 50 واحد من قرايبه يقولوا والله العظيم فلان اللي قتله، يوم يستحق دم صاحبه ما يذهبش هدر. فده لابد من وجود اللوث، يعني وجود الشبهة في ان فلان قتل. هذه التي استعمل فيها العلماء كانت لوث لم يستعملها قط والله في كتاب في كتاب الايمان، ده اختراع من عندي فيما اعلم. فهذا الامر الكتاب ده بيقول لك ان اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم كل حاجة، بس يكون عندنا شبهة في ان هو اراد بها ايه، يبقى نتوقف، يبقى ده لا حكم له باسلام ولا حكم له بايه بكفر. وجعل له قال لك وزيهم كلام الاستاذ محمد قض في كتاب مفاهيم ينبغي ان تصحح، وقائم المعاصي اللي يكتب ذلك كثير، يقول لك يقول ان هذه الطبقه، يقول لك المسلمين ان طبقات المجتمع النهارده مسلمون بلا شبهه وكفار بلا شبهه وطبقه متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. طب اشمعنى شغلت نفسك باللي قبليهم؟ كفرت دول وحكمت الإسلام دول، ده كلام باطل ومنكر. وذلك فكر التبين ده هو أصلا فكر قطبي منبعه من كتبات الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب. ولا شك ان هم يعني كتبات الاستاذ سيد ممكن يكون هو معذور، ممكن عند ربنا سبحانه الله اعلم ان العلم كان ايامه ايه ضعيف جدا، وهو اصلا رايت برجل عالم ولا يؤخذ منه فتوى، انما هو رجل اديب تكلم في يعني قضايا كليه اسلاميه عظيمه لا شك احيا اشياء نقول، لكنه كعالم وك يعني مفتي ليس بذلك اطلاقا. ولذلك كثرت الاخطاء الرهيبه الاعتقاديه و اللفظية يعني العملية في كتاباته. ولذلك معاملته بقى على ان هو رجل عالم مبرد ده هيخليه يدخل في دائرة البدعة، لكن لو احنا نعامله ان هو رجل اديب اخطأ في هذه الاشياء ده اللي بيخلينا نقول لا ده مش ليس يقصد ذلك او انه كان جاهلا، ومش عيب ان احنا نقول انه كان جاهلا لان الامر لم يكن ايه انتشر في علم في زمن في ايام كتاباته رحمه الله مثل هذه الكتابات. لكن الأستاذ محمد قطب بالتأكيد أخطأ أخطاء بينة، وهو الذي يعني ما زال على مثل هذا الكلام والكتب رغم كثرة المناظرات والمناقشات لم يرجع عن مسألة الطبقة المتميعة التي هي في الحقيقة فكرة التوقف والتبين. فهذا الكلام كلام خطير جدا وسيء بلا شك، ولا بد من رد هذه البدعة لأنها أشبه ببدعة المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين. الوضع الحالي في القدس يحتاج إلى الدعاء والله، نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين. لكن الحقيقة إن هذا الأمر ثمرة تقصير مزمن من المسلمين، ثمرة تقصير أجيال أدت إلى ضياع الدين من الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أدت إلى أن يتسلط عليها أعداؤها وأخذوا منها البلاد. بداية أصلا الأمر ده مش من النهاردة، بداية يوم ما الإنجليز دخلوا بيت المقدس في بعد الحرب العالمية الأولى، ومن ساعتها عطوا إسرائيل وعد بلفور، وبعديها بدأ اليهود يبنون إيه آمالهم. فالأمر القديم دي ثمرة تقصير شديد عبر قرون. الأمة الإسلامية ما ضاعتش من القدس في لحظة، سنة 67 دي اللحظة الفظيعة التي شهدت سقوط القدس في يد اليهود، واللي هم أصلا من ساعتها هو بيعملوا للحظة دي اللي احنا فيها، إن هم إمتى هيخشوا المسجد الأقصى. هما يوميها ما دخلوش ما هدموش المسجد زي ما حصل مثلا يوم الصليبيين دخلوا القدس، هدموا المسجد الأقصى ورفعوا الصليب على القبة على قبة الصخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يوم أشد، لكن هم خافوا أن المسلمين يهيجم، وهم اليهود كانوا خايفين سنة 67 أن الإسلام يخش في المعركة. ولذلك يوم ما الإسلام يخش في المعركة هتلاقيهم يسفروا عن وجههم صراحة، لأن هم بالنسبة لهم هم كانوا ليه ما دخلوش المسجد الأقصى علشان يفضل الإسلام بره، وتفضل الشعوب مخدرة بين أن النزاع بيننا وبين اليهود مش ديني. وما زال هذا الأمر مستمرا، المحاولة دي أن دي يقول لك أيام العصور البغيضة. إيه هي العصور البغيضة دي؟ اللي هي أن الخلاف كان عليهم مع بالنسبة إيه دينيا. لا، ده هو ده اللي ضيعنا احنا والعياذ بالله، وإلا فهم في الحقيقة واخدين القدس منذ ذلك التاريخ، لكن هم هدم المسجد مش متجرئين عليه عشان ما يحياش الإسلام في قلوب الناس. ولذلك بنقول ان الامر ده حياه الاسلام في قلوب الناس، والتزامهم وخصوصا شبابهم ورجالهم ونسائهم هو الذي سوف يغير الواقع، لان الامر ده بالضبط كده ذروه السنان هو الجهاد في سبيل الله. وقطعا وجزما ويقينا لن تعود القدس الا بالجهاد، ده جزما. بس ذروه السنان دي البعير بتلاقيه واقف كده وله ذروه سنان وهو من غير رجلين، ملوش قوائم. القوائم دي في مجتمعات المسلمين، المجتمعات دي لو كانت ظلت على ما هي عليه بقى لا يمكن ان يقوم الجهاد قائمه. لذلك لابد ان هو تقام قوائم هذا الدين وتبنى على اركانه، وعند ذلك سوف تقوم ذروه سنامه. ولكن ان احنا نظل يعني ايه نهتف مثلا بسقوط اليهود والصهاينه، النهارده الفنانين والفنانات بيهتفوا بسقوط الصهاينه، مش كده؟ جايبين صورهم ان هو لافين اللي هم مفسدين في الارض والعياذ بالله. يبقى الهتافات دي مش هي القضيه. النهارده انهم زعلانين على الولد اللي اتقتل، طب والاف المسلمين اللي اتقتلوا في الولاده الثانيه، ملايينهم اللي اتقتلوا في الولاده الثانيه، اشمعنى دول اللي اتقتلوا؟ يعني طفل بريء طبعا لازم نحزن على قتله بالتاكيد، ولكن ملايين المسلمين اتقتلوا في الولاده الثانيه. لابد ان احنا نستشعر هذه القضيه، ان الامر ده مش بالهتافات، مش احنا من الوضع مش هتغير بالهتافات، ده لابد ان يقام زي ما قلت قوائم الدين، وده مسؤوليه كل واحد مسلم في بيته وفي جيرانه وفي عمله وفي كل مكان لنشر دعوه الحق وايقاظ امامه. ان اليهود ماذا يريدون؟ اليهود ماذا يريدون؟ المسجد الاقصى بالتحديد، ويريدون اذلال المسلمين في شان هذه الامور. ولذلك لابد ان يفيقوا، والعالم كله يتفرج ومستعد يتفرج ألف مره ويبقى فيلم بالنسبة له لا تأثرنا زي ما بتأثر بالفيلم اللي البطل بتاعه مات. يقول انا ده انا زعلت على الولد اللي مات ده، مستعد ان هو بيزعلش على ملايين الاف المسلمين اللي خلوا في الشيشان وفي كشمير وانواع الحرمات اللي تنتهك، وهو اللي بيساعد على ذلك. فاللي بيبقى كلينت لما يقولك ده اتأثرت وقلبي حزن لما شفت الولد بيموت ولا ايه، لا ده ما يغرناش الكلام ده ونحو ذلك. ولذلك بنقول الامر ده لا، يعني احنا نملك النهاردة الدعاء، يعني الله عز وجل نسأله عز وجل يفرج كربات المسلمين، ولا بد من إيقاظ الدعوة في كل صفوف المسلمين، إيقاظ الدعوة الالتزام بالإسلام، لأن الالتزام هو فعلا المحرك الوحيد، هو الذي سوف يغير موازين القضية. أما مجالس الأمن والمؤتمرات والقمم كل ذلك معلوم النهاية، وكذا المسيرات وبدعات. يعني التفريغ الشحنة دي مش هو ده أسلوب الصحيح، نحن عشان نفرغ شحنة الناس، ان الناس حاسس انها قد دم، يعني العلم الاسرائيلي يتحرق نجيب علم، نجيب قماشه احنا نعملها ونحرقها وندوس عليها بالاقدام، يبقى هو ده احنا كده عالجنا القضيه وهو العلم الاسرائيلي فوق بيت المقدس؟ لا، احنا بنقولش ان القضيه دي قضيه سهله، بالعكس والله هي قضيه عظيمه الخطر، لكن اسلوب المعالجه لابد ان يكون صحيحا. والله المستعان. قولوا قول هذا، استغفر الله.